ثم يقع الكلام في المسألة الرابعة، دوران الأمر بين المحظورين من جهة الأمور الخارجية المسمى بالشبهة الموضوعية. فالاشتباه من ناحية الأمور الخارجية لا من ناحية الخطاب الشرعي فقدانا أو إجمالا أو تعارضا. وقد مثل الشيخ الأعظم للمسألة الرابعة بأمثلة ثلاثة، مثالان اشتهر التمثيل بهما في ألسنة الأصوليين، والثالث مثال للشيخ الأعظم رحمه الله أبداه بعد اعتراضه ومناقشته في ذينك الأولين. نقرر المثال الأول. نحن نعلم بأن وطأ الأجنبية حرام في الشريعة المقدسة، ونعلم أن وطأ الحليلة واجب في الشريعة، إما بالوجوب الأصلي وأصالة، أعني بعد مضي 4 أشهر بالنسبة للزوجة الدائمة، وإما بالوجوب العرضي من يمين أو نذر أو ما شاكل ذلك. وحينئذ لو أن المكلف اشتبه بامرأة خارجية، بامرأة في الخارج، في أن هذه المرأة هل هي حليلته حتى يكون الوطء واجبا إما أصالة أو عرضا، وإما أن هذه أجنبية حتى يكون الوطء محرما، فدوران الأمر بين الوجوب والتحريم أو الحرمة. إلا أن الشيخ الأعظم ناقش في هذا المورد، بما حاصله أن هذا المثال مردود. نعم، وأنه لا يصلح التمثيل به للشبهة الموضوعية، وذلك لأنه هنا عندنا، أي في المورد، عندنا أصل موضوعي حاكم، ومع جريان الأصل الموضوعي في المورد لا تصل النوبة إلى الأصول الحكمية، لا تصل النوبة إلى الأصول الحكمية، حتى احنا نقول انها أصالة براءة مثلا تجري. وذلك الأصل الموضوعي ما هو؟ عبارة عن أصالة عدم العلقة الزوجية بين هذه المرأة وهذا الرجل، والشك في وجوب الوطئ. سياق البحث، هل أن هذه المرأة حليلته حتى يكون الوطئ واجبا لو أصالة لو عربة لو أجنبية حتى يكون الوطئ محرم، والشك يعني والترديد في وجوب الوطئ أو حرمته مسبب، عن ماذا؟ مسبب عن الشك في وجود وعدم وجود العلقة الزوجية. يعني إذا كانت العلقة الزوجية قائمة موجودة حليلته، ما كانت موجودة ما كانت قائمة العلقة فهذه أجنبية بلا شك. إذا الشك والترديد في وجوب الوطئ أو حرمته مسبب عن وجود العلقة الزوجية وعدم وجودها، ومع جريان الأصل الموضوعي أعني أصالة عدم وجود العلقة، فيتضح الأمر جليا، ولا تصل النوبة علما إلى الشبهة الموضوعية، وحتى نذهب ونجري أصلا حكميا فيها ونقول بأصالة البراءة مثلا، باعتبار أن أصالة البراءة تجريا في الشبهات الموضوعية. لا، أنا أصل بعد ماكو شبهة موضوعية، أصال عدم وجود العلقة تضح الأمر، بعد ماكو شبهة موضوعية واشتباه ودوران بين الوجوب والحرمة من جهة الشبهة الموضوعية حتى نروح نجري ماذا؟ الأصل الحكمي، لأنه استصحاب الأصل الموضوعي بعد ذاك يغنينا، ما رح نوصل إلى من؟ ما تصل النوبة إلى الأصول الحكمية.
في هذه الحالة إذا ترك الواجب بعد
لا
صورة اشتباه،
أي بلي
الواقع حليلة وهو ناظر مثلا،
لا هذا بعد أصالة أصل ظاهري، أي فهنا بعد أصالة عدم وجود العلقة تجري بعد أصل اشتباه ما يصير عنده، فيحكم بأن هذه
اشتباه موجود، المفروض اشتباه موجود
حين حل بجريان الأصل الموضوعي، يعني جريت الأصل في هذا الموضوع، وأنه هو الأصل عدم وجود العلقة الزوجية بين هذه وبين الرجل.
مع إجراء الأصل لا يرفع الاشتباه، اشتباه موجود، يعني إذا وجد الأصل الشخص الخارجي الموجودة في الخارج المادة هي أجنبية لو حليل اعتمادي،
فإنه بعد الأصل يثبت أنها أجنبية بعد ما أنت ما مكلف بذلك الوجوب، هنا بعد الأمر يتضح. فإحنا نريد نقول هنا أنه في الموضوع يجري الأصل، يعني في المسبب بعد ما يصل نوبة علما لا تقول أصالة البراءة، هو حتى على تقدير هو أنه ما درسنا هذا الدرس وما ندري الآن ما حكم هذا الشخص شبهة موضوعية، نفرضنا ودرسنا أن في الشبهات الموضوعية تجري أصالة البراءة، زين المكلف يجري البراءة لو ما يجري؟ يجري البراءة عن الوجوب، ما عليه تكليف، فيحرم عليه الوطئ.
إذا كان جانب لا يجري جانب الحرمة ما هو حرام، يجب عليه الوطئ.
هناك لازم تلتزم، إذا تجري الأصل في الموضوع كنت تلتزم، إذا تجري الأصل الحكم هم كنت تلتزم
لأحد الجانبين.
لا لا، إذا جريت البراءة أنه البراءة عن الوجوب
مثلا دوران بين الوجوب والحرمة،
إيه وليش نقول ليش الشيخ جاي يقول هذا اشتباه في التمثيل؟ هنا مو دوران، هنا الأصل يجري بالموضوع. نعم أصل دوران بين المحضرين في هذا المثال. هذا المثال لا يصلح التمثيل به للشبهة الموضوعية إلى المسألة الرابعة. بينا هذا. قال رحمه الله: المسألة الرابعة: لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع، أي من جهة الأمور الخارجية، وقد مثل بعضهم له، أي لهذا الدوران، باشتباه الحليلة، المثال الأول اللي قررناه، باشتباه الحليلة الواجب وطئها بالأصالة أو لعارض من نذر أو غير النذر، اشتباه الحليلة بمن؟ بالأجنبية. المثال الثاني، لأنه الشيخ رحمه الله في المتن يناقش على المثالين قلنا، ولكن يقدم المثالين ثم يذكر مناقشته. المثال الثاني قال: وبالخل المحلوف على شربه المشتبه بالخمر. المثال الثاني، نحن نعلم بأن شرب الخمر في الشريعة محرم، ونعلم بأن شرب الخل واجب بالحلف أو اليم أو النذر أو ما شاكل ذلك. وحينئذ لو حلف المكلف على أن يشرب الخل واصطدم في الخارج بمائع مردد لا يدري أن هذا المائع هل هو خل حتى يكون شربه واجبا على إثر حلفه، هو حلف أنه يكون يشرب خل، فهذا تردد على الماء شنو؟ إذا هذا خال حتى أنا الآن أشربه يجب علي أن أشربه امتثالا لمن؟ امتثالا لليمين. أو أنه خمر حتى يكون شربه حراما، فدوران الأمر بين الوجوب والحرمة. هذا تمثيل البعض، البعض مثل بهذا المثال الثاني علما للشبهة الموضوعية، أي للمسألة الرابعة. قال: وبالخل، يعني وقد مثل بعضهم لما نحن فيه بالخل المحلوف على شربه المشتبه بمن؟ المشتبه بالخمر. ويرد، الشيخ الأعظم يناقش في كلا المثالين، قال: ويرد على المثال الأول اللي قررنا أن الحكم في ذلك هو تحريم الوطئ. لماذا؟ لأصالة عدم الزوجية بينهما. الأصل الموضوع يجري، الأصل عدم وجود العلقة الزوجية بينهما وأصالة عدم وجوب الوطئ. هنا يقولون على أصالة عدم وجوب الوطئ، هذا في الظاهر هم لا حاجة إليها بعد منه، بعد أصالة عدم وجود العلقة الزوجية. الأشتياني وغيره من المحققين المحشين يقولون بعد جريان أصالة عدم وجود العلقة الزوجية بعد ظاهرا لا نحتاج علما إلى أصالة عدم وجوب الوطئ. وعلى الثاني، يعني ويرد على المثال الثاني أن الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته جمعا. المثال الثاني ناقش الشيخ الأعظم رحمه الله في المثال الثاني بأن هذا المثال، قضية الخل والخمر المشتبه بمن؟ بالخمر. ناقش الشيخ رحمه الله بأن هذا المثال أيضا مردود ولا يصلح التمثيل به للشبهة الموضوعية، وذلك لوجود أصل موضوعي في البين، ومع جريانه لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي، والأصل الموضوعي في المورد، مورد الخل والخمر المشتبه بالخمر، والأصل الموضوعي في المورد هو أصالة عدم تعلق الحلف بشرب هذا المائع. الأصل سمادي هذا المائع شنو؟ خال، حتى يجب شرب خمر، حتى يحرم شربه. الأصل شي اللي الأصل عدم تعلق حلفك بيما بشرب هذا المائع، ومع جريانه ينتفي احتمال الوجوب أم يبقى؟ ومع جريانه ينتفي ويزول احتمال وجوب شربه. ليش؟ لانتفاء موضوعه، لانتفاء الحكم. بعد راح ينتفي بانتفاء منه، بعد ما تصل النوبة للأصل الحكمي أصلا، لانتفاء موضوعه. نعم يبقى هنا في البين احتمال حرمة شربه لاحتمال خمريته، وهذا باقي. هذا شو نسوي؟ نعم يبقى في البين احتمال حرمة شربه لاحتمال خمريته، هذا الاحتمال مدفوع بأصالة الإباحة، مدفوع بمن؟ بأصالة الإباحة. إذن الأصل الموضوعي يجري في المورد، ومع جريانه لا تصل النوبة إلمن إلى أصالة البراءة. قال وعلى الثاني أن الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته، جمعا بين أصالتي الإباحة وعدم الحلف على شربي. وآني وضحت لكم كل على حدة، أصالة عدم تعلق الحلف وأصالة الإباحة. أصالة الإباحة تضرب احتمال الحرمة، حرمة الشرب، وأصالة عدم تعلق الحلف تضرب ماذا؟ احتمال الوجوب. والأولى المثال الثالث في المسألة، الشيخ الأعظم بعد أن ناقش في المثالين أبدى مثالا هو رحمه الله، هو أبدى مثالا للمسألة الرابعة أي للشبهة الموضوعية. نفرض أن المولى أوجب إكرام العدول وحرم إكرام الفساق، ولكننا في الخارج اصطدمنا بفرد لا ندري أنه عادل أو فاسق، سلمكم الله، وحالته السابقة من حيث العدالة والفسق غير واضحة لدينا حسب الفرض. كن نفرض أن حالته السابقة شنو؟ ما واضحة، وإلا إذا كانت الحالة السابقة واضحة بعد أيضا يصير قضية أجنبية عما نحن فيه. ونفرض أن حالته السابقة من حيث العدالة والفسق غير واضحة لنا، ولم يوجد أصل موضوعي في البين، وإذا وجد فهو معارض بالمثل. لو ماكو أصل موضوعي، لو أكو مرة تجري ما الأصل عدم العدالة ولكن يعارض بمن؟ الأصل عدم شنو؟ عدم وجود الفسق في هذا الشخص. مثل ما أقول الأصل عدم وجود العدالة والأصل كونه فاسقا، فكل أصل يعارض بمن؟ يعارض بمثله. مثل ما تجري في هذا الجانب لابد أن تجري في الجانب الآخر. لذا يقولون إما أنه لا يوجد أصل موضوعي في البين، أو إذا وجد فهو معارض بالمثل، فحينئذ هذا الفرد الخارجي نشك في أنه عادل حتى يجب إكرامه، أم أنه فاسق حتى يحرم إكرامه. فدوران الأمر بين الوجوب والحرمة. قال: والأولى فرض المثال فيما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفساق. واشتبه حال زيد الخارجي من حيث الفسق والعدالة. هذه أمثلة ثلاثة للشبهة الموضوعية ومناقشة الشيخ الأعظم في المثالين الأولين اللذين اشتهر التمثيل بهما في ألسنة الأصوليين. يعني أصل موضوعي ما في البين، لأنه إذا أكو أصل موضوعي فهو معارض بمثله. إذا تقول الأصل عدم كونه فاسقا، يعني تجي أصالة العدالة، مو يعارض بمن؟ الأصل كونه فاسقا. من يقول بأن هذا لم يكن فاسقا؟ من قال بأن أصالة العدالة تجري؟ وخصوصا هذا المبحث اللي نتداوله في علم الرجال، أنه لا يمكن أن نجري أصالة العدالة، لا يمكن أن نجري أصالة العدالة. فلذلك نقول لم يكن في البين أصل موضوعي. فافرضنا أن حالته السابقة ما واضحة عندنا من حيث العدالة والفسق حتى ما يفهم الاستصحاب، أصل موضوعي ماكو، عند ذلك يشتبه الأمور. هل أن هذا الشخص إذن هو عادي حتى يجب إكرامه؟ لا، هو هذا نسميه أصالة العدالة، هذا لا يمكن جريانه، هذا ما ممكن. حقق في محله في علم الرجال أنه لم يذهب إليه سوى العلامة رحمه الله في الخلاصة والبعض من تبعه. لا يمكن إجراء أصالة العدالة في الأشخاص. بل لا لا لا، يعني إما يجعله بعنوان استئناس أو عنوان تأييد. بل يعني تفضل الشيخ. هو ليش فرض المثال هكذا؟ يعني يقول احنا نكون نفرض في المثال للشبهة الموضوعية بهذا النموذج، لأنه ما عدا مثال أول مثال الثاني لا راح يصير شنو أصل موضوعي في البين. الأصل الموضوعي راح يجري، وإذا جرى عند ذلك متى صنوبة للأصل الحكمي. ثم بعد ذلك بيّن حكم هذه المسألة الرابعة. قال: والحكم فيه، أي فيما نحن فيه، كما في المسألة الأولى. الحكم في المسألة الرابعة هو نفس الحكم في المسألة الأولى، وهو ماذا؟ قال: من عدم وجوب الأخذ بأحدهما في الظاهر. لا نلتزم ولا نقل بوجوب الأخذ بأحدهما، وإنما نلتزم إما بالإباحة وإما التوقف. نفس الحكم في المسألة الأولى، فقدان النص. بل هنا أولى، يعني الحكم حكم أننا نلتزم بالإباحة أو بالتوقف، هنا في الشبهات الموضوعية أولى وبطريق أولى. وجه الأولوية، قال: إذ ليس فيه، أي فيما نحن فيه، ليس فيه اطراح لقول المعصوم عليه السلام، بينما في المسألة الأولى يلزم من الالتزام بالإباحة أو بالتوقف. هناك في المسألة الأولى يلزم طرح قول المعصوم عليه السلام ولو التزامان، ولو التزامان. هذا النحو من الطرح أيضا لا يلزم في المسألة الرابعة. ليش فيما نحن فيه لا يستلزم طرح قول المعصوم أبدا لا التزاما فضلا عن العملية؟ قال إذ ليس الاشتباه هنا في أصل الحكم الشرعي الكلي. أصل التكليف، أصل الخطاب في المسألة الرابعة ماذا؟ واضح لدى المكلف، يعلم أن هذا إن كان فهو واجب وإن كان فهو شنو؟ حرام. يعلم غاية الأمر أن الموضوع قد ماذا؟ قد اشتبه حاله لديه. فما اشتباه في أصل الحكم الشرعي الكلي حتى هناك يستلزم شنو؟ من ألتزم بالإباحة أو ألتزم بالتوقف، يستلزم طرح قول المنو، يعني يستلزم طرح الحكم ولو التزاما، ولو التزاما. لا، قال ليس الاشتباه في الحكم الشرعي الكلي الذي بينه الإمام عليه السلام فيما نحن فيه، وليس فيما نحن فيه أيضا مخالفة عملية معلومة ولو إجمالا. يعني عملا هم ما يستلزم مخالفة، لماذا؟ لأن حسب الفرض لو نأتي بالعمل فينسجم مع احتمال الوجوب، وإما ندع فينسجم مع احتمال الحرمة. ثم يقول مع أن على تقدير أن المخالفة العملية للمعلوم الإجمالي تتحقق، قال مع أن مخالفة المعلوم إجمالا في مقام العمل حتى ولو تحققت هنا في المسألة الرابعة، مع ذلك نقول أن المخالفة العملية للمعلوم الإجمالي غير قادحة، لا إشكال فيها في جانب الموضوعات، في باب الموضوعات فوق حد الإحصاء. قال مع أن مخالفة المعلوم إجمالا في مقام العمل فوق حد الإحصاء في الشبهات الموضوعية. وقد مر على مسامعكم كثير من هذه النماذج، نماذج المخالفة العملية للمعلوم الإجمالي في الشبهات الموضوعية. واحدة من هذه المواد قدم سابقا في مباحث القطع، أي في مباحث العلم الإجمالي، من جملة الموارد الآن شخص يجوز له أن يقتدي في صلاة الظهر بشخص ويقتدي في صلاة العصر بشخص آخر، والحال أن بين هذين الشخصين هناك ثوب مشترك، وهذان الشخصان واجدا المني. هذه المثل المعروفة اللي تذكر في بداية الرسالة العملية في مسائل العلم الإجمالي، أنه كلاهما ثوب مشترك بين زيد وباكر مثلا، كلاهما واجدا المني، هما ما يدرون هذا المني لهذا أم لذاك. هذا الشخص يجي يقتدي، يشوف هذا يصلي صلاة الظهر يقتدي به، وبصلاة العصر يروح يقتدي بمن؟ بذلك الشخص الآخر، مع أن هذا المأموم يعلم إجمالا بأنه لا صلاة ظهري صار ويا من؟ مع اللي لابس الثوب المني، لو صلاة العصر مالي صار مع منه؟ مع ذلك الذي لبس الثوب المني الذي عليه نجاسة المني. مع ذلك الشريعة المقدسة جوز للمأموم أن يقتدي بواجدي الثوب المشترك بينهما في صلاتين، في صلاة الظهر وفي صلاة العصر مثلا. فمخالفة عملية للمعلوم الإجمالي في الشبهات الموضوعية، هذه فوق حد الإحصاء فلا يكون قادحا. إذن فيما نحن فيه لا يستلزم طرح قول المعصوم ولا يستلزم مخالفة عملية للمعلوم إجمالا، وحتى إذا استلزم المخالفة للمعلوم الإجمالي في مقام العمل قلنا لا تكون قادحة في الشبهات الموضوعية. لذلك قال هنا بطريق أولى، الحكم هنا بطريق أولى، الحكم ماذا؟ أن نلتزم بالإباحة أو بالتوقف. هذا تمام الكلام في المواضع الثلاثة، في المقامات الثلاثة، أعني دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة، شبهة الوجوبية اللي كان المقام الأول، الموضع الأول الشبهة الوجوبية، وعكسه الشبهة التحريمية، دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب. المقام الثالث دوران الأمر بين المحظورين. انتهى الكلام في هذه، وكل واحد من هذه المقامات كان مؤلفا من أربع مسائل، فأربعة في ثلاثة 12 مسألة. إلى الآن قررنا بحمد الله تعالى 12 مسألة، لحد الآن 12 مسألة تم تقريرها. قال وأما دوران الأمر، ولكن هذه المسائل الاثني عشر كلها نضع لها الآن عنوان أن دوران الأمر في دائرة التكاليف الإلزامية، في دائرة التكاليف الإلزامية. نفس هذه المقامات، ما طلعنا، ما رحنا للموضع الثاني، فعدنا في هذا الموضع الأول اللي عبر عنه الشيخ الأعظم، اللي قال الموضع الأول فيه مقامات ثلاثة. نفس هذه المقامات أحيانا يكون الدوران في دائرة غير التكاليف الإلزامية، غير التكاليف الإلزامية، أيضا مقامات ثلاث: الشبهة الاستحبابية، الشبهة الكراهتية، دوران الأمر بين الاستحباب والكراهة. وكل مقام هم أربع مسائل، كل مقام أربع مسائل، فاثنعش زائد اثنعش 24 مسألة فقط للموضع الأول. قال وأما، منا راح يبدأ الكلام في غير التكاليف الإلزامية. قال وأما دوران الأمر بينما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام، يعني وأما دور، أعيد العبارة بالترجمة، وأما دوران الأمر بين الأحكام غير الإلزامية. قال فيعلم بملاحظة ما ذكرنا، المقام الأول هناك الشبهة التحريمية، هنا نقول المقام الأول الشبهة الكراهتية، يعني دوران الأمر بين الكراهة وغير الوجوب. بعد المقام الثاني الشبهة الوجوبية، هنا نقول الشبهة الاستحبابية. هناك المقام الثالث دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، هنا نقول دوران الأمر بين الاستحباب والكراهة. وملخص يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.